انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بقلت الزمن لورا وندخل جوه عالم خاص ونتكلم ونحكي عن فن جميل بعدنا فاكره وبعدنا نسيه، وفي اللي مش داري بيه عشان كده لازم نحييه.
زمان وأيامه مع لمياء سمير، كل يوم ثلاث الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعين تسعينات اف ام، هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقه جديده من زمان وايامه. وكالعاده حلقتنا كلها كواليس وحكايات، وهنبدا حلقتنا النهارده مع
ايه رايك يا ابو علي؟ رايي فيه؟ انا عمري ما شفت حاجه بالجمال ده ولا صنعة بالعظمة دي.
صنعة؟
صنعة دي كلمة صغيرة ما توصفش ده يا نعماني. ده فن، وفن نادر بدعه جدك ورسولك يا حسن. لا يا أستاذ، انت شايف الخرطة ده وشايف التعشات دي؟ تعشات الخشب مع الصدف مع الميمة. وبعدين ده الخشب ده لا هوزان ولا صندل ولا أبنوس حتى.
هنعيش حكايات وكواليس أيام حسن النعماني ومسلسل أرابيسك. الكاتب أسامة أنور عكاشة، والإخراج لجمال عبد الحميد، وكلمات التتر سيد حجاب، الألحان عمار الشريع، والغناء حسن فؤاد. البطولة لصلاح السعداني، هدى سلطان، هالة صدقي، هشام سليم، أبو بكر عزت، سهير المرشدي، سيد عزمي، كرم مطاوع، وشاركهم البطولة كوكبة من الفنانين. بعد ما خلص جمال عبد الحميد مع شريهان فوزير حاجات ومحتاجات، سافر الغردقة أجازة، فلقى الفنان شوقي شامخ بيكلمه وبيقوله أسامة أنور عكاشة في اسكندرية وعايزة تكلمه. وكلمه جمال عبد الحميد فقال له تعالى لي دلوقتي. وراح جمال لأسامة في ميامي في اسكندرية، فاداله أسامة 5 حلقات وقال له أنت اللي هتعمل أرابيسك. جمال كان بيحكي في لقاء لي وكان بيقول أنه كان بيتمنى بينه وبين نفسه يخرج مسلسل أرابيسك، لأن أسامة أنور عكاشة لما كتب معالجة المسلسل أراها لأصحابه، وكان من ضمنهم جمال عبد الحميد. ووقتها دعا جمال ربنا أنه يكون مخرج المسلسل ده، لكن جمال وقتها اداله وهو وشوقي شامخ اسماعيل أسامة أنور عكاشة العمل، وقال له يروح بيه لعادل إمام، وقال لهم ان المخرج المرشح اسماعيل عبد الحافظ. ووقتها عادل إمام كان بيصور فيلم الإرهاب والكباب، وراحوا لعادل في المجمع يقنعوه بان المخرج هيكون اسماعيل عبد الحافظ، وقال لهم عادل اسماعيل مخرج كويس ووافق عادل على المسلسل، لكن كان ليه طلبات في الشخصية. فقال له أسامة أنا مش ترزي، اللي مكتوب هو اللي هتعمله. فرفض عادل العمل، وحصل خلاف بينه وبين أسامة ومشي عادل. فأخذ أسامة المعالجة وفضل يكمل في كتابة الحلقات لمدة 2 سنين. وبعد ما خلص أسامة الكتابة قال لجمال أنت اللي هتخرج المسلسل. ورشح وقتها جمال عبد الحميد لدور حسن أرابيسك أحمد زكي، وفعلا راح بالورق لأحمد زكي وعجبه أحمد الورق جدا والدور، وقال له أنا معاك. لكن وقتها أحمد كان مشغول في فيلم ناصر 56، فقال لما أخلص الفيلم نبدأ نشتغل على طول. وجمال بلغ الكلام ده لأسامة، لكن أسامة قال له لأ إحنا عايزين نعرض في رمضان. فاقترح أسامة مجموعة من أسماء الفنانين للدور يختاروا منهم، لكن في الآخر الدور ندى صاحبه ورشح جمال عبد الحميد اسم صلاح السعداني، وكان الدور في الآخر من نصيب صلاح. وبدأ صلاح يعرف تفاصيل صناعة الأرابيسك، وتعرف على واحد واخد الصنعة عن أجداده اسمه علي حمامة في خان الخليلي، وعرف منه أصول الصنعة، وكان بيتعلم ويشتغل شغل الأرابيسك بإيده. وعلى قد ما جمال كان مبسوط، لكن كان قلقان، لأن جمال وقتها كان لسه صغير ومش معروف قوي، ومعاه كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم القديرة هدى سلطان. وكان خايف جدا وقتها من فشل المسلسل، لكن قال لنفسه جات لك فرصة، يا قدها يا تروح تقعد في بيتكم. فأجر شقة جنب استوديو الأهرام، وكان بيخرج من التصوير يرجع الشقة ويقعد يذاكر المسلسل، وبدأوا البروفات. ووقتها جمال قال لكل الفنانين اللي عايز يقول حاجة يقولها دلوقتي في البروفا، لأن بعد ما نخلص البروفات وأول ما ندخل التصوير كلامي أنا اللي هيتسمع، لأنه كلكم كبار وناجحين، ولو المسلسل ده وقع هكون أنا السبب في وقوعه. وقبل التصوير وبعد ما بنوا الديكور حصل موقف مع القديرة هدى سلطان. تعالوا نعرف إيه الموقف ده مع جمال عبد الحميد وإيه اللي حصل.
بنينا الديكور خلاص، ومش كانت أول حاجة شقة أم حسن، الدكتور عرفة بنا، وكان بيقدم بنفسه يقدم، يعني يخلي الديكور نفسه قديم،
يقدمه
يقعد يقطع ويشيل
يعتقه
بالظبط كده، ويعمل فيه شروخ وحاجات كده. فكان بيشتغل في الفترة دي التقديم. فكلمته قلت له في الاستوديو، قلت له دكتور عرفة ايه الدنيا وبتاع، قال انا بقدم خلاص هنفرش كلها اسبوع كده. قلت له ماما هدى بتزن عليا، هدى سلطان بتزن عليا، عايزة تروح تشوف اللوكيشن، عايزة تشوف الديكور. قال لي هاتها. قلت له دلوقتي؟ قال لي اه. هي كانت بتكلمني باستمرار، كانش فيه موبايلات، كان التليفون الارضي يعني. رحت معدي عليها في العمارة بتاعت فريد الأطرش على النيل دي، فخدتها ونزلنا رحنا البلاتو. فين الأوضة بتاعتي؟ افتح يا ابني. فتحنا الأوضة بتاعتها، هي معاها شنطة بلاستيك كده، دخلت جوه لبست اللبس بتاع الشخصية اللي هي مفصلة
بتاع
أم حسن، مش مستنية، ما كانتش هي اللي هي اللي كانت بتفصل يعني. فصلت اللبس ودخلت لبست اللبس وراحت جاية لابسة هيدفون وحاطة ووكمان في جيبها، وقالت فين القعدة بتاعتي؟ فين الأوضة بتاعت حسن؟ الأوضة بتاعت حسن؟ المطبخ؟ البيت؟ عرفت تفاصيل الشقة. وقعدت ساعة ونص مع عرفة قاعدين نتفرج عليها بتبرم في الشقة، حتى التفون ده وعملة تبرم في الشقة. قلت لها يا عصفور في ايه؟ قال لي دي مش هتشوفها تاني، الحكاية دي هتشوفها مرة واحدة في حياتك، استمتع بيها. خلصت هي، قالت يلا بينا بقى. قلت لها انا عايز اعرف يا ماما انت بتسمعي ايه؟ يعني انت عماله تسمعي ايه وانت بتلفي كده؟ قالت لي انا مسجله مشاهدي يا واد، كل مشاهدي بسجلها قبل ما نصور خالص. شافت فين قعدتها وفين هتتحرك وفين الباب ده والديكور ده فيه ايه، مطبخ منين، كل الحاجات دي. وابتدت تلف تسمع مشاهدها اللي هي مسجلها بصوتها.
هتقول كده ازاي وهنا قاعده على الكنبه بصه من الشباك وبتستنيها في الاوضه وفاتحه عليه الباب، كل الحياه بقت جوه الشقه خلاص.
خدت جايزه في رابيس
وصوره وبدا يستعرض المسلسل. وحس جمال من نجاح المسلسل من رد فعل الشارع. لما كان بيمشي في رمضان وقت عرض المسلسل كان بيلاقي الشوارع فاضيه. هلا صدقي كان بتقول في لقاء ليها ان كان في يوم فرق في اذاعه المسلسل بيننا وبين الدول العربيه، فلما تعرضت الحلقه الاخيره في الدول العربيه وقبل ما تتعرض عندنا هنا في مصر زعل الجمهور من نهايه المسلسل، من كتر ما كانوا مرتبطين بتوحيده وحسن كانوا نفسهم يجوزوهم في اخر المسلسل، وده كان سبب تغيير نهايه المسلسل في مصر، ويصوروا مشهد جواز توحيده وحسن في يوم العرض الحلقه الاخيره الصبح، وتتعرض الحلقه الاخيره في مصر بنهاية مختلفة عن الدول العربية. وأخذ المسلسل جوائز، وكان أول مسلسل عربي يتعرض في الصين وينزل بالترجمة. وتكمل حكايتنا بحكاية التتر اللي كتب كلماته سيد حجاب، عاشق ومعشوق زي الأرابيسك. أول حد سمع حسن فؤاد كان مأمون الشناوي، وعجبه صوته جدا، وكلم وقتها مأمون مجدي العمروسي وقال له عندي صوت حلو اسمه حسن فؤاد هبعته لك. واللي ما يعرفش مجدي العمروسي هو أحد مؤسسي شركة صوت الفن مع عبد الحليم والموسيقار محمد عبد الوهاب. وطلب حسن فؤاد من مجدي يعرفه بعمار الشريعي، وفضل بعد ما تعرف عليه حسن ملازم عمار 3 سنين. وفي يوم طلب حسن من عمار وقال له رمضان على الأبواب، ممكن ترشحني أغني تتر مسلسل من مسلسلات رمضان؟ وقتها جيل عمار تتر أرابيسك. فكلم عمار أسامة أنور عكاشة وقال له عندي صوت جديد اسمه حسن فؤاد، وقال له هو اللي هيغني التتر. فقال له أسامة مسلسل كبير زي ده تجيب لي واحد جديد؟ فاقترح عليه عمار وقال له يدخل الاستوديو ويسجل واسمعه، لو ما عجبكش نجيب ناس من المعروفين. وفعلا ده اللي حصل، وسمع أسامة أنور عكاشة التتر بصوت حسن وعجبه صوته جدا ووافق عليه. ودي كانت أهم كواليس المسلسل. هنسمع تتر أرابيسك ونرجع مع كواليس جديدة. مستنية اتصالكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسانات اف ام هاشتاج زمان وأيامه.
طار كمان وتنفرت لي ام عود كهربان، يتفرفط النور والحنان والامان، وينفلت من بين ايدينا زمان. الشر شرق وغرب داخل في حشنا، حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا. الشر شرق وغرب داخل في حشنا، حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا. حوش وشرارة تطيش تشقق عروشنا وتغشنا المرايا تشوش وشوشنا وتهيل طلاب عالهالة والهيلة ما
لسه عندنا حكاية مش موجودة غير على تسانات اف ام في زمان وايامه. ودلوقتي معادنا مع
يضربوه بالنار.
انت كنت عايز عنتر يعني يعيش لغاية يوم القيامة
وصان عيال ولازم يموت ينضرب بالنار في دماغه عشان عجز سنتين تلاتة وانا كمان انضرب بالنار، ما انا خلاص عجزت وقدمت.
يعني عايز تقلب القانون بعد العمر ده كله؟
انت راجل بتاع حصان تعيش عسكري وتموت عسكري.
لو حبيع عمري بحاله لازم اشتريك.
سلامة عاجلك يا اب.
تبيع ابوكم بكرتين عرض؟
عاوزين ابونا يا بيه.
قبل اخر النهار هيكون اتقبض عليه.
ضيعت خدمتي عشان ما يقتلهوش، ده انا ماليش غيره دلوقت.
اعمل ايه يا عنتر؟
مسلسل الرجل والحصان، قصة وسيناريو وحوار محمد جلال عبد القوي، الإخراج أحمد خضر، تأليف الأغاني عبد الرحيم منصور، الموسيقى والألحان عبد العظيم عويضة، غناء محمد منير، البطولة للقدير محمود مرسي، هدى سلطان، محمد رضا، فاطمة التبعي، عبد العظيم عبد الحق، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. أول مرة استدعوا الكاتب محمد جلال عبد القوي للتجنيد فراح مركز دسوق يأجل التجنيد بتاعه، وهناك وهو واقف الطابور شاف شاويش واقف بيهتم بحصانه وفرحان بيه بيسرحه وبيأكله، وحس قد إيه متعلق بالحصان. فسرح محمد جلال عبد القوي وهو واقف وقال لنفسه هيحصل إيه لو صدر قرار بإعدام الحصان لأنه كبر في السن وتجاوز السن القانونية، موقف الشاويش ده هيكون إيه؟ ومن هنا جت فكرة المسلسل. وجري محمد على بيته بعد ما خلص وبدأ يكتب في القصة، وكان وقتها عنده 17 سنة تقريبا. وبعد 15 سنة من الكتابة عرض قصة المسلسل على الشركة العربية للإنتاج الإعلامي بالرياض، ووقتها سألوا المنتج أستاذ محمد أنت جبت الحكاية دي منين؟ فقال له المنتج مفيش مانع أن كاتب عربي ياخد الفكرة من كاتب عالمي. فرد عليه محمد جلال عبد القوي وقال له هو في مانع ان كاتب عربي يكون هو عالمي؟ فقال له أنا كاتب القصة دي وأنا عندي 17 سنة. فرد عليه المنتج وقال له يشرف أي عربي يكون كاتب الرجل والحصان عربي. وراح محمد جلال عبد القوي لأستاذه في المعهد الفنان محمود مرسي. تعالوا نسمع حصل إيه مع محمود مرسي لما راح له محمد جلال عبد القوي.
محمود مرسي خد بالك تعال لي. رحت لقيته بياكل وبتاع مش عارف ايه في شقته اللي في المهندسين دي. تعال كل اقعد. كان بيدرس لي في سينما في معهد
الفنون.
لا لا شوف بقى هو الراجل بحصانه بيهرب وبيحذر. بص اسمع اسمع يا محمد تروح على فريد شوقي. فريد شوقي ده ربنا خلقه شويش هو هيعمل لك الدور. قلت له بص حضرتك اللي هتعمل الدور مفيش حد. اللي يقول مفيش حد. قلت له ايه كده انا جاي لحضرتك وبتاع فعاوز يعجزني او يبعدني او ما تعرفش ايه اللي قال. قال لي طب اخد 500 جنيه في الحلقه. خد بالك من الرقم 500 جنيه محمود مرسي 500 جنيه في الحلقه. يعني لو مسلسل 15 حلقه يبقى 7500. خد بالك من الرقم.
انت خدت كام في المسلسل؟
لا خدت كان الرقم ده اثار فعلا حفيظه كتير من زمايلي لان انا كنت لسه لحد ما صغير وخدت ال 500 جنيه
مش 500 زي الاستاذ مرسي.
محمود ما هو الراجل بقى اللي يشرف اي عربي.
ما انت جسامي الافكار الانسانيه يعني العامه.
اخد 500 جنيه. قلت له اجيب لك 500. قال لي تجيب لي خد. قلت له انت مش عاوز 500 جنيه يا استاذنا هروح. رحت للسلمان قدر محمود مرسي وافي. قال لي يا شيخ. قلت له والله بس عاوز 500. قال لي ياخد يا شيخ 500 جنيه.
وطلب محمد جلال عبد القوي من شركه الانتاج ان مخرج المسلسل يكون يحيى العالمي، لكن شركه الانتاج اتصلت بالمخرج احمد خضر ورشحته كمخرج للعمل. لكن المخرج احمد خضر كان بيقول في لقاءاته ان الكاتب محمد جلال عبد القوي اتضايق لما عرف ان هو هيخرج المسلسل، ورغم ان الشركه هي رشحته وان هم اصحاب، لكن راح له احمد خضر وساب له السيناريو في البيت ومشي. لكن بعد كده رجعت شركة الانتاج واتصلت مرة تانية بالمخرج احمد خضر وقالت له احنا اللي رشحناك وانت اللي هتخرج المسلسل. وبدأوا تصوير. ووقتها كان شايف المخرج احمد خضر ان التعامل مع الحصان هيكون صعب، وفكروا يجيبوا حصان مدرب بالمدرب بتاعه، لكن لقوا ان التكلفة هتكون اكبر من ميزانية العمل نفسه، وقرروا يتعاملوا هما مع الحصان. وكان من ضمن المشاهد مع الحصان مشهد المفروض ان الفنانة فاطمة التبعي بتحط الاكل للحصان، لكن الحصان يرفض ياكل من ايديها لانه ما بياكلش غير من ايد صاحبه طلبة. ففكروا في فكرة ان هم يحطوا للحصان اكل من الساعة 6 الصبح، ولما يجوا التصوير على بالليل يكون الحصان اكل وشبع ويرفض الاكل، وبالتالي يقدروا يصوروا المشهد. وفعلا عملوا كده، وعلى اخر اليوم بدأوا بقى يصوروا وجهزوا المشهد في الزريبة وحطوا الأكل للحصان، لكن الحصان أكل عادي ولا أكنه كان بيأكل طول اليوم. وناس اقترحت على المخرج يربطوا بقه بحبل، وناس تانية كانوا يقولوا اقتراحات تانية، لكن كل الحيل فشلت. وقعد أحمد خضر مع مدير التصوير سمير فرج مش عارفين يعملوا إيه، وما يقدرش طبعا المخرج يلغي المشهد ده أو يشيله لأنه يعتبر مشهد مهم ضمن السياق الدرامي. تعالوا نعرف حصل ايه مع الحصان وكواليس المخرج احمد خضر مع الحصان.
يعني عدمنا الحين عملنا ايه؟ اطفى النور طفينا النور وقعدنا على جنب كده سمير فرج وانا مش عارفين نعمل ايه. وبعدين دخلنا قلت ايه قوم طبعا هنقضي الليل كده قوم نحاول نعمل اي حاجه بس نشوف كده نصور يعني. فقالوا لي صب شويه. طب ايه طب شويه ليه في ايه؟ اتنرفزت. فانا قلت لا هنصور احنا ده اللي هنصور. لا انا هصور دلوقتي يلا اتفضلوا. في ايه راس؟ انا مفيش حد راس احنا كويسين. استنى بقى كده سمير نور نور بتاع دور اكشن. دخلت فاطمه التبعي اللي هي بتدي له الاكل غير محمد مرسي فبتعمل له كده. الحصان عمل كده كده الحصان عمل كده. ايه في ايه؟ فكانت حصل مفاجاه هي بصدفه مش بتاعتنا. اللمبه بتاعت الجهاز اللي منوره في المكان كده وقعت على الفول. فالفول احتراق جاز فهم خايفين راحوا بعتوا يجيبوا فول تاني عشان ما ياكلوش ده من ده الحصان. كانوا بيقولوا استنى عشان كده. بقيت بعد كده اي حاجه مش عايز الحصان كلها عشان احطها في جاز يرفضها. وهي ودي كانت الصدفه اللي
سبحان الله ربنا كان موجود مع حضرتك في هذا العمل
الله
علشان
طبعا ربنا وانا فدي مثلا من برضه من الحاجات الظريفه قوي في الرجل الحصان. اتعور الحصان المفروض بيشدوا يطلعوا القطر. فانا طلعت قبل محمود مرسي اشد الحصان استحاله يطلع شويه. طلع محمود مرسي خلاص بقى بنصور. طلع محمود مرسي وحطينا الكاميرا يعني بناخد العكس كده. محمود بيشد الحصان والقطر بيطلع. الحصان اتعور رجله اتعورت. كل واحد يبقى عالجه على حسابي. الحقيقه وفي شط لهم الصور في اللي عمله ورابطين رجله الحقيقه. فحصل نوع من العشره كمان بين الحصان وبين محمود مرسي.
هو اصبح من فريق
الحقيقه. ونهار ما خلصنا بكى محمود مرسي قال لي تفتكر يعني الولد اللي بيربط القطه في حبل ده ويجرها وراه المجتمع ده اللي فيه الولد ده هيزعل عشان حصان؟
لكن وقتها مصر كلها زعلت عشان الحصان وحقق المسلسل نجاح كبير. ودي كانت أهم كواليس المسلسل. هنسمع تتر الرجل وحصان مع محمد منير ونرجع مع كواليس جديدة.
مين كان آخر محطة عمرنا العمر نفسه يصدنا ورحلة بعد العشرة تبقى ضدنا والخطوة تتقل عالطريق والطول. مين كان يقول مين كان يقول مين كان يقول إن للعمر قانون ما بيعرف صدر حنون عشنا هو مش نفس الكون حتى المشوار في نهايته حتى المشوار في نهايته يصبح مين كان يقول مين فينا هو مين صاحب الألم الحزين هو طلب المسكين عن طريب امين حصان لكن ضمار وعشرة السنين.
زمان وايامه الحكايات ما بتخلص. دلوقتي معادنا مع مسلسل استعراضي من الدرجة الاولى. معادنا مع شقاوة وخفة الدم والروح الحلوة. دلوقتي معادنا مع
هو وهي
لا هي وهو
لا هو وهي
هي وهو
مسلسل هو هي تأليف الكاتبة سناء البيسي إخراج يحيى العلم سيناريو وحوار وأغاني صلاح جاهين الألحان كمال الطويل وعمار الشريعي موسيقى تصويرية عمار الشريعي البطولة لسندريلا سعاد حسني والعبقري أحمد زكي تحية كاريوك حسن عبدين نبيلة السيد زهرة العلا وأبو بكر عزة وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. وقتها سعاد حسني سافرت الكويت تحضر أول مهرجان للتلفزيون لدولة الكويت وكان من ضمن المدعوين في حفلة المهرجان المخرج يحيى العلمي والأستاذة سامية صادق رئيسة التلفزيون وإسعاد يونس ومجموعة من الفنانين المصريين. ودار حوار في الكويت ما بين سعاد ويحيى العلمي بحضور سامية صادق عن فكرة المسلسل وطلبت سامية صادق وقتها من إسعاد يونس تحاول تقنع سعاد بفكرة المسلسل بما أنها أقرب صاحبة ليها وموجودة معاهم في الرحلة. وفعلا اقتنعت سعاد بالفكرة وفي رحلة العودة للقاهرة وفي الطيارة تبلغ سعاد حسني يحيى العالمي وسامية صادق أنها مستعدة تمضي العقد. ويفكر صلاح جاهين في فكرة تليق بسعاد حسني تقابل بيها جمهورها لأول مرة من خلال شاشة التلفزيون. وفكر صلاح في مجموعة القصص القصيرة اللي كانت بتنشرها الكاتبة سناء البيسي في جريدة الأهرام بعنوان هو وهي ويختاروا منهم 15 موضوع وتصور منهم 10 حلقات. وقدر صلاح جاهين بعبقريته يحول القصص دي لدراما استعراضية ويدخل في كل حلقة الأغاني اللي تخدم السياق الدرامي. وخلص جاهين كتابة السيناريو وبدأوا يصوروا. ولما كانوا بيسألوا سعاد في بداية التصوير عن اختلاف التصوير ما بين الفيديو وتصوير السينما باعتباره أول عمل ليها في التلفزيون قالت
بالنسبة لك بتختلف تصوير الفيديو عن تصوير السينما؟
في طبعا اختلاف. أنا لسه مش يعني مش حاسة قوي لأن أنا لسه في البداية خالص حلاوة الفيديو ان التتابع بالنسبة للممثل ممكن تجيله حاجات تلقائية وعفوية تطلع منه هو ما يكونش فكر فيها، لكن يعني الإيقاع اللي هو بيشتغل بيه وإحساس الموقف والتدفق بتاعه والتصاعد بتاعه ممكن يزود حاجات بتيجي لوحدها مع إحساس الممثل. السينما العملية فيها تركيز أكتر لأنك تقسميها، يعني زي الترمومتر تقسميه بالظبط، حتى متعملي حتة في آخر الحلقة أو في أول الحلقة أو في أول الفيلم في نص وفي ربع وفي أي دقيقة من الفيلم لازم يبقى عندك كمبيوتر بيظبط إحساسك بالانفعال إن ده يركب ورا ده، رغم أن يكون بينهم مثلا 15-20 يوم مدة تصوير. فهنا بقى الممثل السينما لازم أكتر نقطة تبقى عنده نقطة التركيز في التتابع في المشاعر الإنسانية، إزاي بيوصلها ويصعدها أو يقللها عشان في النهاية وانت بتفرجي تحسي إن ده تم كما هو بيتم، يعني في يجب ان هو يتم.
وخلال فترة التصوير يتفاجئ يحيى العالمي بسعاد حسني انها ما تعرفش تمثل الا اذا حضر العفريت. ايه موضوع العفريت ده؟ تعالوا نعرف موضوع العفريت من المخرج يحيى العالمي.
وتعبنا مع بعض جدا لسعاد حسني لها، يعني انا بصنف سعاد حسني انها عبقرية فنية وما عندهاش القدرة على انها تقول لها مثلي تمثل، لا انا كنت اقول لها انت محتاجة الكود يتزار مش مخرج، هي عندها عفريت كده جواها، موهبتها عبارة عن عفريت، امتى هيجي لا نعرف ولا هي تعرف، لكن اذا جه ما فيش زيها الحقيقة، يعني تبقى في نجمة كبيرة جدا. لكن
ودي كانت اهم كواليس المسلسل معنا النهاردة، وللأسف كانت اخر كواليس في الحلقة. خلصت حلقتنا بس لسه عندنا حلقات كلها حكايات، استنوني أنا لمياء سمير الأسبوع جاي في نفس الميعاد مع كواليس جديدة في زمان وأيام. سعيدة.
هو وهي
هي وهو
هو
هي
هو
هي
هو
هي
الأول هو ده سيد البيت،
الأولى هي ده الإتيكيت، قال لك وسوا قلنا له يا ريت، أصل التفرقة مش طبيعية،
هو أقوى من هي،
هي أذكى من هو،
هو أعظم من هي،
هي أجمل من هو.
ما تنكرش إن الطاووس أجمل من الطاووسة،
ناقص تقول إن العريس أحسن من العروسة.